نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر دانيال. سوف نبدأ باستعراض سمات هذا السفر. السمة الأولى لسفر دانيال هي أنه سفر إعلان كتب بصيغة أدبية رؤيوية، وهذا يتضح من خلال ما يلي. أولاً، سفر دانيال يكشف الأحداث التاريخية وأهميتها من وجهة نظر الله، فسفر دانيال هو سفر فريد بين أسفار العهد القديم كلها، فهو لا يحتوي على إعلانات نبوية على لسان الرب على غرار الأسفار النبوية في العهد القديم، كما أنه لا يسرد لنا تاريخا على غرار الأسفار التاريخية في العهد القديم. ورغم أن سفر دانيال ليس سفرا تاريخيا، إلا أنه يعنى بالتاريخ بكل تأكيد، لكنه لا يهتم بوصف تاريخ الأحداث الماضية، بل بالكشف عما يتوقع حدوثه في كل تاريخ البشرية على الأرض. لذلك فإن سفر دانيال هو سفر إعلان، وهو يرسم مسار التاريخ في هذا العالم ويبين أهمية التاريخ في هذا العالم من خلال الأحلام والرؤى والرموز والأرقام التي استخدمها دانيال. فمن خلال مجموعة من الرؤى الخاصة أعلن الله لدانيال عن قصده لهذا العالم. ثانياً، سفر دانيال يعنى بتاريخ العالم كله، فكما هو حال كاتب الأصحاحات من الأول وحتى الحادي عشر من سفر التكوين، فإن دانيال يعنى لا بتاريخ إسرائيل فحسب، بل وأيضا بتاريخ جميع الأمم والممالك وحكام العالم. في العهد القديم كانت العلاقة القائمة بين وعود الله من جهة وتحقق تلك الوعود من جهة أخرى هي التي تصنع التاريخ، لكن في حين أن أنبياء العهد القديم كانوا يتطلعون إلى تحقق وعود الله في تاريخ شعب الله فقط، فإن دانيال كان يتطلع إلى تحقق وعود الله في تاريخ جميع شعوب العالم. وكما هو حال كاتب سفر التكوين في الأصحاح الثاني عشر والآية الثالثة، فقد كان دانيال يتطلع إلى نهاية الدهر وإلى اكتمال قصد الله لكل العالم الذي خلقه. ثالثاً، الرسالة الرئيسية لسفر دانيال هي أن الله هو المهيمن على كل شؤون البشر، فالله هو صاحب السيادة والسلطان على كل الأمم وملوكها وعلى جميع الإمبراطوريات والأباطرة في كل الأزمنة في التاريخ إلى وقت المجيء الثاني ليسوع المسيح. فإله الكتاب المقدس هو الذي خلق الحياة البشرية، وهو الذي يهيمن على الزمن وعلى الحياة البشرية وعلى التاريخ البشري على الأرض، كما أنه هو الذي سيعمل على الوصول بالتاريخ البشري إلى غايته المحددة. لهذا مهما كان الخطر الذي يتهدد شعب الله، فلا يمكن لأي شخص أو شيء أن يحبط خطة الله وقصده. رابعاً، سفر دانيال يعلن أنه من خلال تاريخ العالم يمكننا أن نتوقع ثلاثة أحداث. فمن جهة سوف يقيم الله ممالك وإمبراطوريات وينصب ملوكا، كذلك سوف يهدم الله تلك الممالك ويعزل أولئك الملوك حسب ما يحسن في عينيه. من جهة ثانية، فإن ممالك العالم والملوك الطغاة سيضطهدون شعب الله ويجلبون عليه معاناة شديدة. من جهة ثالثة، بعد الموت والقيامة سوف يبرئ الله شعبه ويجعلهم يرثون الأرض الجديدة. خامساً، سفر دانيال يعلن أنه في نهاية تاريخ العالم سوف تقع ثلاثة أحداث. الحدث الأول هو أن جميع الأموات سيقومون من الموت، والحدث الثاني هو أن جميع الناس سيقفون أمام الله في يوم الدينونة، حيث سينعقد مجلس القضاء وتفتح الأسفار فيثاب البعض بالحياة الأبدية ويعاقب البعض بالازدراء الأبدي. أما الحدث الثالث فهو أن مثل ابن الإنسان سيعطى سلطانا أبديا ومجدا دائما وملكوتا لا ينقرض. كما أننا نقرأ في سفر دانيال الأصحاح السابع والآية 27 أن المملكة والسلطان وعظمة المملكة ستعطى لشعب قديسي العلي. السمة الثانية لسفر دانيال هي أنه يكشف تاريخ العالم المستقبلي من خلال أربع ممالك عالمية. فسفر دانيال يكشف التاريخ اللاحق من السبي إلى نهاية الدهر في هيئة أربع ممالك على النحو التالي. أولاً، الممالك الأربع في العهد القديم. ففي ضوء ما ورد في سفر دانيال الأصحاح الثاني والآية 38، فإن المملكة الأولى هي إمبراطورية بابل. وفي ضوء ما ورد في دانيال الأصحاح الثامن والآية 20، فإن المملكة الثانية هي إمبراطورية مادي وفارس. وفي ضوء ما ورد في دانيال الأصحاح الثامن والآية 21، فإن المملكة الثالثة هي الإمبراطورية اليونانية. وفي ضوء ما ورد في دانيال الأصحاح السابع والآية 7، فإن المملكة الرابعة لم تعلن هويتها على الإطلاق. كانت هذه الصورة للممالك الأربع مهمة للشعب في العهد القديم، ولا سيما في الفترة الواقعة بين السبي والمجيء الأول للمسيح. فقد كانت هذه الحقيقة بأن الله هو صاحب السيادة والسلطان على كل الشعوب والأحداث التاريخية بالغة الأهمية بالنسبة لشعب الله. وحيث أن الملاك الذي فسر رؤى دانيال لم يطلق اسما على المملكة الرابعة، فإن سفر دانيال ما يزال يتضمن معنى رمزيا يمثل العلاقة بين ممالك وحكام العالم من جهة، وشعب الله عبر التاريخ من جهة أخرى. ثانيا، المملكة الرابعة في العهد الجديد. لقد نظر المسيحيون الأوائل إلى المملكة الرابعة على أنها تتمثل في الإمبراطورية الرومانية، كما أنهم رأوا أن موت المسيح وقيامته هما النقطة المركزية للأصحاحين الثاني والسابع من سفر دانيال. وقد تعلم هؤلاء المؤمنون من خلال الأناجيل ورسائل الرسول بولس أن المعركة قد حسمت على الصليب أثناء المجيء الأول للمسيح. فالمجيء الأول ليسوع المسيح كان علامة قوية على حلول ملكوت الله على الأرض. لكننا نرى في الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى أن السيد المسيح قال إنما ورد في دانيال في الأصحاح التاسع والآية 27، وفي الأصحاح الحادي عشر والآية 31، وأيضا في الأصحاح الثاني عشر والآية 11 عن رجسة الخراب هو شيء سيحدث في المستقبل. هذا يعني أن سفر دانيال ما زال مهماً للمؤمنين المسيحيين، وأنه سيبقى كذلك إلى أن يأتي المسيح ثانية. فبحسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين والآية السادسة، فإن المنتهى لم يأتي بعد، لأن رسالة الإنجيل لم تعلن في العالم كله حتى الآن. السمة الثالثة لسفر دانيال هي أن الإعلان فيه متوازي وتدريجي. هذا يبرر على نحو خاص في الأصحاحات الثاني والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر، فالأصحاحان الثاني والسابع يستعرضان التاريخ اللاحق لكل العالم من السبي إلى نهاية تاريخ العالم، وهما يتناولان أربع ممالك. أما الأصحاحان الثامن والحادي عشر فيحتويان على نقطة بداية لاحقة، لأنهما يتحدثان عن المملكتين الثانية والثالثة فقط، ويركزان تحديداً على ملك شرير واحد. وفي حين أن الأصحاح الثاني من سفر دانيال يكشف أن الله سيتدخل بطريقته الخاصة في شؤون الأمم عن طريق إقامة مملكة لا تنقرض، فإن الأصحاح السابع يكشف المزيد، فهو يقول إن الله سيعمل من جهة أولى على إدانة الممالك البشرية وحكامها الأشرار، كما أنه سيعمل من جهة أخرى على إعطاء ملكوته لشعبه إلى أبد الآبدين. وفي حين أن الأصحاح الثامن من سفر دانيال يركز على تدنيس الهيكل في سنة 167 قبل الميلاد على يد أنتيوخوس أبيفانس الرابع، فإن الأصحاح التاسع يتوسع أكثر من ذلك عن طريق الحديث عن تدمير الهيكل، وهو أمر حدث في سنة 70 ميلادية على يد تيتوس. أما الأصحاح الثاني عشر فيتوسع أكثر فأكثر قائلا إن الكنز الحقيقي لا يكمن في مباني حجرية لا حياة فيها مثل الهيكل، بل يكمن في شعب الله الحي. وفي حين أن الأصحاح التاسع من سفر دانيال يتحدث عن حدوث اضطهاد وخراب في وسط الأسبوع الأخير لفترة 70 أسبوعا، إلا أنه لا يذكر شيئا عما سيحدث في النصف الثاني من الأسبوع الأخير. أما الأصحاحان الحادي عشر والثاني عشر فيتحدثان لا عن حدوث اضطهاد غير مسبوق فحسب، بل وأيضا عن حدوث قيامة عامة للأموات، مما يعني أن التاريخ البشري قد اكتمل وفقا لخطة الله. السمة الرابعة لسفر دانيال هي أن قيمة الأرقام فيه رمزية وليست عددية، وهذا يتضح من خلال ما يلي. أولاً، الرقم 70 في دانيال الأصحاح التاسع والآية الثانية، بحسب ما ورد في سفر زكريا الأصحاح الأول والآية الثانية عشرة، فقد كانت فترة سخط الله على بني إسرائيل بسبب خطاياهم هي 70 سنة، وبحسب ما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح السادس والثلاثين والآيات من التاسعة عشرة وحتى الحادية والعشرين، فقد استوفت الأرض سبوتها لأنها سبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. وقد بدأت تلك 70 سنة بسبي شعب يهوذا إلى بابل، وانتهت بقيام مملكة فارس. وهكذا فإن هذا الفهم التقصي لمصطلح 70 سنة باعتباره فترات راحة ينقلنا إلى ما وراء المفهوم الرقمي إلى العالم اللاهوتي والأخلاقي. فمن ناحية عددية هناك طرق مختلفة لحساب سنوات السبي، لكن أيا منها لا يفضي إلى الرقم 70 بالضبط. فعلى سبيل المثال، إذا قمنا بحساب السنين من وقت السبي الأول في سنة 605 قبل الميلاد إلى عودة المسبيين في المرة الثانية في سنة 538 قبل الميلاد، فإن مجموع السنين هو 67 سنة. أما فترة تدنيس أورشليم بحسب أخبار الأيام الثاني الأصحاح السادس والثلاثين من الآية التاسعة عشرة وحتى الحادية والعشرين، فهي تمتد من سنة 587 إلى سنة 538 قبل الميلاد، أي أن مجموع السنين هو 49 سنة تقريباً. أما لاهوتياً فإن النقطة المهمة هي أن رجوع الشعب كان يعني أن الله قد قبل توبتهم، وهكذا يجب علينا ألا ننشغل بالأرقام إلى الحد الذي ننسى فيه الحق الأساسي الذي تعلنه تلك الأرقام. ثانيا الرقم 7 أسابيع و62 أسبوعا في دانيال الأصحاح 9 والآيات 25 و26. هناك من يقولون إن دانيال تنبأ في الآيتين 25 و26 من الأصحاح 9 عن الوقت المحدد لصلب المسيح، لكن في حقيقة الأمر إن أحدا لا يعرف المعنى الحقيقي لهذه الأرقام، لذلك يبقى من الأفضل أن نلتزم بالتفسير الرمزي أو المجازي لكل الأرقام. ثالثا، عبارة زمان أو أزمنة ونصف زمان في دانيال الأصحاح 7 والآية 25. في سياق الأصحاح 7 من سفر دانيال، فإن الحاكم المستبد للمملكة الرابعة يحاول أن يغير الأوقات، لكن الله سيبين له أنه هو الذي يهيمن هيمنة مطلقة على الأزمنة، وأنه هو الذي حدد ذلك الوقت له لاضطهاد القديسين. رابعا، عبارة في وسط الأسبوع في دانيال الأصحاح 9 والآية 27. من الملاحظ أن جميع الأزمنة في سفر دانيال معلنة وليست مخفية، لكن في التطبيق التفصيلي فإن الأحداث لا تكتمل تماما. فمثلا في دانيال الأصحاح 9 من الآية 24 وحتى 27 نرى أن الأسابيع تبلغ 99 أسبوعا ونصف الأسبوع، لكنها لا تصل إلى 70 أسبوعا. فالملك المستبد يحاول أن يبرم عهدا ثابتا مع كثيرين لمدة أسبوع واحد، لكنه يقوم بأفعاله المعادية لله ولشعبه لمدة نصف أسبوع فقط. وبدون اعتبار للنصف الثاني من الأسبوع، فإن الأصحاح ينتهي بعبارة تقول إن العقاب سينصب على ذلك الطاغية، وهذا يعني أن المخرب لن يتمكن من إتمام خطته الشريرة إلى النهاية. وعلى أي حال يجب علينا أن نبتعد عن التفسير الحرفي أو العددي لهذه الأرقام. خامسا، عبارة 70 أسبوعا في دانيال الأصحاح 9 والآية 24. بالنسبة لدانيال فإن 70 أسبوعا تغطي الفترة التي عينها الله لإتمام قصده في التاريخ البشري، ويبقى قصد الله في التاريخ هو أن يظهر سيادته وهيمنته على كل شيء. وحيث أن هناك تفسيرات كثيرة لمعنى هذه الأسابيع 70، فمن الأفضل دوما أن نبتعد عن التفسيرات الحرفية. والآن ماذا عن كاتب سفر دانيال وتاريخ كتابة السفر ومكان كتابته؟ نقرأ في دانيال الأصحاح 1 والآية 6 أن دانيال كان أحد الأشخاص الذين تم سبيهم إلى بابل في سنة 605 قبل الميلاد. وبحسب ما ورد في دانيال الأصحاح 10 والآية 1، فقد عاش دانيال إلى سنة 537 قبل الميلاد على أقل تقدير. وفي ذلك الوقت كان عمر دانيال يناهز 80 سنة. وبحسب ما ورد في سفر دانيال فقد كان دانيال شاهد عيان على السبي، لأنه كان أحد المسبيين، كما أنه كان رجلا واسع العلم والثقافة. لهذا فإن التقليد اليهودي والتقليد المسيحي يذكران أن دانيال هو الذي كتب هذا السفر. ونرى من خلال تقسيم السفر أن السفر يظهر وحدة رائعة، وبصفته عملا أدبيا فهو يظهر وحدة في قصده وتركيبه. كذلك فإن الأحداث التاريخية المذكورة في الأصحاحات 6 الأولى هي دليل تاريخي على سيادة الله وسلطانه على تاريخ العالم. هذا هو ما تثبته الرؤى المذكورة في الأصحاحات من 7 وحتى 12. على أي حال فإن المرجح هو أن سفر دانيال كتبه دانيال نفسه في بابل في 6 قبل الميلاد. أما فيما يتعلق بتقسيم سفر دانيال فهو يقسم إلى قسمين رئيسيين على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاحات 6 الأولى، وهو يحتوي على قصص عديدة، وتشكل الآيات من الأولى في الأصحاح الأول وحتى 21 مقدمة السفر وخلفية القصص. أما الآيات من الأولى في الأصحاح الثاني وحتى 28 في الأصحاح السادس فتسرد لنا أعمال الله العلي من خلال الأمم. أما القسم الرئيسي الثاني فيتألف من الأصحاحات 17 وحتى 12، وهو يحتوي على رؤى. فالآيات من الأولى وحتى 28 في الأصحاح السابع تؤلف الرؤية الأولى بشأن الممالك العالمية الأربع ومملكة الله، والآيات من الأولى وحتى 27 في الأصحاح الثامن تؤلف الرؤية الثانية بشأن هوية المملكتين العالميتين الثانية والثالثة، والآيات من الأولى وحتى 27 في الأصحاح التاسع تؤلف الرؤية الثالثة بشأن 70 أسبوعاً، والآيات من الأولى في الأصحاح العاشر وحتى 13 في الأصحاح 12 تؤلف الرؤية الرابعة بشأن النبوءة الأخيرة التي أعطاها الله لدانيال عن طريق أحد الملائكة. يمكن تقسيم سفر دانيال بطريقة أخرى أيضا، فالقسم الرئيسي كتب باللغة الآرامية والبقية كتبت باللغة العبرية، وقد كانت اللغة الآرامية هي اللغة العالمية في ذلك الزمان، وقد كتبت الآيات من الأولى في الأصحاح الثاني وحتى 28 في الأصحاح السابع بالآرامية لأنها تحتوي على المحتوى الرئيسي للسفر بأكمله، كما أنها تحتوي على رسالة السفر لا لليهود فحسب بل وأيضا لجميع الملوك والأباطرة والشعوب في العالم كله. يمكن ترتيب الأصحاحات من الثاني وحتى السابع في شكل مجموعتين ثلاثيتين من الموضوعات التصاعدية والتنازلية على النحو التالي: المجموعة الأولى وهي الموضوعات الثلاث التصاعدية وهي كالتالي: الموضوع الأول نجده في الآيات من الأولى وحتى 49 من الأصحاح الثاني، حيث نقرأ عن الأحلام التي رآها نبوخذنصر عن الممالك العالمية الأربع ومملكة الله. والموضوع الثاني نجده في الآيات من الأولى وحتى 30 في الأصحاح الثالث، حيث نقرأ أن نبوخذنصر رأى بأم عينيه كيف أن الله أنقذ خدامه من أتون النار. والموضوع الثالث نجده في الآيات الأولى وحتى 37 من الأصحاح الرابع، حيث نقرأ عن عقاب الله لنبوخذنصر. المجموعة الثانية الموضوعات الثلاثية التنازلية وهي كالتالي: الموضوع الأول نجده في الآيات من الأولى وحتى 31 من الأصحاح الخامس، حيث نقرأ عن عقاب الله لبيلشصر. والموضوع الثاني نجده في الآيات من الأولى وحتى 28 من الأصحاح السادس، حيث نقرأ أن الملك داريوس المادي رأى خادم الرب ينقذ من جب الأسود. والموضوع الثالث نجده في الآيات الأولى وحتى 28 من الأصحاح السابع، حيث نقرأ عن رؤيا دانيال عن الممالك العالمية الأربع وعن مملكة الله، ويعتبر الأصحاحان الرابع والخامس ذروة رسالة دانيال، فالله يريد من جميع ملوك العالم أن يعرفوه بصفته ملك السماوات والأرض. وهكذا فإن الأصحاحات من الثاني وحتى السابع تشكل نظرة لاهوتية عن التاريخ، وهي موجهة إلى ملوك العالم. لهذا فقد كتب هذا القسم باللغة الآرامية التي كانت اللغة العالمية في ذلك الزمان. بهذا نأتي صديقي المستمع إلى ختام الجزء الأول من حديثنا عن سفر دانيال، وسوف نكمل حديثنا عن هذا السفر المبارك في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
أنا إناء أسود كاسر علي، لكني إيد خزف مالوش مثيل، صرت في قدو أبيض جميل. أنا إله أسود كاثر عليل، لكني إيد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إلى أبيض جميل. أنا غالي فيه يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس راح أصفى عني أمري، وضع في صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني.
وشهيقي بتقضني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقضني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. انا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عني أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، يذكر ده دمك هو تمني وإمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عني أمري.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.